الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وأعنا على البر والجود والإحسان. بلغنا ليلة القدر، وأعنا على صيام نهارها وقيام ليلها إيمانا واحتسابا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كربهم واقبل شهداءهم وداوي جراحهم واشف مرضاهم وانصرهم على أعدائهم. لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 99. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها بشيء من التفصيل. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء 6 في رحابها، ومع الناقض 4 من نواقض الإسلام. مع الناقض 4 من نواقض الإسلام، يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقض 4 من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وكالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. وده ناقد مهم جدا، الذي يعتقد أن حكم المخلوقين أهدى من حكم النبي الأمين، وأن حكم المخلوقين أحسن وأكمل من حكم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الاعتقاد ناقض من نواقض الإسلام، وردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. كمن يعتقد أن القوانين البشرية أفضل من حكم القرآن وأفضل من حكم النبي العدنان، من اعتقد هذا وقدم قوانين البشر على أنها الأكمل والأحسن فهو كافر مرتد والعياذ بالله رب العالمين. وهذه المسألة تحتاج منا إلى بيان وإلى شرح وإلى تفصيل، فأقول وبالله التوفيق: يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد في أن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سواء كان القول أو الفعل أو التقرير، هو وحي من عند الله رب العالمين. فالله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام التشريع من قول أو فعل أو تقرير هو وحي من عند الله جل وعلا. ودي مسألة مهمة يجب أن يعتقدها المسلم والمسلمة. الأقوال والأفعال والتقريرات في مقام التشريع وحي. القول كقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات. هذا قول، ودي بنسميها السنة القولية، أي أقوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الفعل أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك تروكه عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام التشريع. مثلا النبي كان يأكل بيده اليمنى وقال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا الفعل تشريع أن نأكل باليمين. كذلك في الطرق، لأن الفعل يتضمن الترك. النبي ترك أمورا في مقام التشريع، تركها مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو السنة والترك هو الحكم. من ذلك مثلا قراءة القرآن على الأموات، النبي ترك قراءة القرآن على الأموات مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو الحكم هو الشرع. لماذا؟ هم يزعمون أن قراءة القرآن على الأموات رحمة. فنسألهم سؤالا: هل علم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن قراءة القرآن على الأموات رحمة أم لم يعلم ذلك؟ لابد من إجابة لمن يفعل. إن قالوا يجهل ذلك فقد كفروا، إن كيف في مقام العبادة يجهل النبي أمرا وحضرتك تعلمه؟ إذن أنت بقولك هذا تزعم أن الرسالة لم تختم بالنبي محمد، وإن حضرتك بيجي لك الوحي بعد رسول الله، إن ده أمر تعبدي. قراءة القرآن عبادة، وإذا كانت رحمة يبقى عبادة. كيف تقول أن النبي يجهل ذلك؟ إن قال يجهل كفر وارتد، هيقول لك يعلم. تمام، نقول له مدام النبي يعلم أن قراءة القرآن على الأموات رحمة، هل فعل؟ إذا كان فعل يتينا بدليل أنه فعل حتى نفعل، لأن أمور العبادة توقفية تؤخذ عن الله وعن رسول الله، مش بالهوى ولا بالرأي. يقول لك لم يفعل، خلاص مع وجود المقتدي للفعل وهو الرحمة. يعني أنتم تزعمون أن قراءة القرآن رحمة للميت. طيب، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حياته مات الكثيرون من أصحابه، بل ومن زوجاته، بل ومن بناته وأولاده، بل ومن أعمامه. ماتت خديجة رضي الله عنها، وهي أحب نساء النبي إلى قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية، وحزن النبي عليها، ونزل جبريل يواسيه ببرقية عزاء من رب العزة يقول فيها الرب تعالى: أقرئ محمدا مني السلام وقل له لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصب لا نصب فيه ولا تعب. إذن النبي كان يحب خديجة أم لا؟ يحبها. عند موتها ظرفت عيناه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعندما غارت منها أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: لقد أبدلك الله بها خيرا؟ قال لا والله، ما أبدلني الله بها خيرا أبدا، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما أبدلني الله بها خيرا أبدا. إذن النبي يحب خديجة رضي الله عنها، وماتت خديجة في حياة النبي. فلو كانت قراءة القرآن رحمة للأموات لفعل النبي ذلك وقرأ القرآن على خديجة رضي الله عنه، لكن لم يفعل النبي. أيضا بنات النبي جميعهن متن في حياة النبي إلا فاطمة رضي الله عنه. النبي كان عنده 4 من البنات: رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عن الجميع. ماتت رقية في حياة النبي، وماتت زينب في حياة النبي، وماتت أم كلثوم في حياة النبي. فهل قرأ النبي عليهن القرآن؟ هذا هو السؤال. الجواب لا، لم يفعل، لم يفعل. والنبي كان يحب بناته رضي الله عنهن، فلو كانت قراءة القرآن رحمة للأموات لذهب عند قبورهن وقرأ عليهن القرآن، أو لجمع الصحابة وختم القرآن ختمة كمن يفعل أهل البدع ويهبها لبناته. لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، حمزة عم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أسد الله وأسد رسول الله، مات في حياة النبي ونال الشهادة يوم أحد. فهل أثر أن النبي ذهب إلى قبره عند جبل أحد وقرأ عليه القرآن، أو جمع الصحابة وعقدوا ختمة ليصل ثوابها إلى حمزة؟ الجواب لا، لم يفعل هذا النبي. كثير من الصحابة ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يحب أصحابه رضي الله عنهم. مات ياسر والد عمار، وماتت سمية والدة عمار، مات مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام في حياة النبي، ومات الكثيرون من الصحابة. فهل قرأ النبي القرآن على أحد منهم؟ الإجابة لم يفعل. إذن الترك هو السنة، والفعل بدعة، فمن قرأ القرآن على الأموات فقد ابتدع، والمبتدع عمله ضلالة، والضلالة في النار. إذن لا يصل أي ثواب للميت، بل ابتدعت في دين الله وأنت مذموم ومردود عليك العمل، وخالفت هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنما الوارد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند زيارة القبور الدعاء والسلام فقط. كان إذا ذهب إلى القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون، وإن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، سلاما من عندي. وفي رواية: أسأل الله لي ولكم العافية. هكذا كان يعلم النبي عند زيارة القبر الدعاء، وهو القائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقرأ عليه القرآن. صح الحديث كده؟ ما ماذا؟ ولد صالح يفعل ماذا؟ يدعو. الحمد لله، يعني أنتوا حافظين الحديث؟ الحمد لله، حديث عند الإمام مسلم والله في الصحيح: أو ولد صالح يدعو له. والنبي أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، فلو كانت القراءة جيدة لقال: ولد صالح يقرأ عليه إيش؟ القرآن. بل قال يدعو. يأتي المبتدع الضال يقول لك: طب ما الفاتحة دعاء، نسأله أيها المفتون، دعاء لمن؟ للقارئ أم للميت؟ للقارئ مش للميت. اقرأ كده وتدبر، بتقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط هو دعاه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الدعاء ده لمين؟ للميت ولا لحضرتك يا قارئ؟ يعني انت رايح عنده تزوره في القبر بتدعي لنفسك وتنساه هو؟ هذا جحود، هذا جحود وجهل مركب. لماذا؟ لان طلب الهدايه انتفت عن الميت، خلاص ده مات، ازاي يهدى للصراط المستقيم وقد مات وترك الصراط خلاص بقى في القبر؟ اذن الدعاء في الفاتحه لمين؟ للقارئ مش للميت. يبقى من الجحود ان تذهب زائرا وتدعو لنفسك وتنسى الاموات. وبعدين القران نصا قال الله تعالى فيه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى القران لمين؟ للاحياء ولا للاموات؟ للاحياء مش للاموات. الميت يناله منك الدعاء، يناله منك الصدقه، يناله منك اعمال برك واستقامتك على امر الله. ان كنت ولدا فاعمالك الصالحه في ميزان ابيك الذي علمك والذي رباك. انه قال علم ينتفع به. من اللي علمك؟ الاب كان حريص على تعليمك القران، على تعليمك السنه، على كذا. كل ما تجتهد في الاعمال الصالحات في ميزان مين؟ من علمك، لانه ترك علما اهو، علمك بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تقراها هتوصل لابيك بدون هبه وبدون اي شيء. ليه؟ لانه علم تركه ابوك، هو من تسبب في تعليمك. فعملك الصالح في ميزان ابيك وفي ميزان امك التي ربت وسهرت وتعبت. انما تعالى نعمل ختمه للقران، وحتى الختمه بطريقه بدعيه. اي ختمه هذه اللي كله بيقرا مع بعضه؟ فين هي الختمه؟ الختمة معناها أن تقرأ القرآن من بدايته حتى نهايته، ده الختمة. حضرته يجمع لك 10 كل واحد 3 أجزاء، فين هي الختمة؟ أي ختمة هذه؟ تجد اللي في آخر 3 أجزاء بيسبق الأولاني. أي ختمة هذه يا قوم؟ هذه بدع ومحدثات وبعيدة عن المنهج، وقيس على ذلك الكثير. إذن الترك هنا هو السنة. يبقى لا يجوز قراءة القرآن على الأموات. يقول لك استنى يا عم الشيخ، أديني مستنيك، قول يا سيد عايز إيه تاني؟ ما أنا سمعت إن الإمام أحمد أجاز قراءة القرآن على الأموات، أنت لسه برضو نقول لك النبي تقول الإمام أحمد؟ أنا بقول لك النبي الآن، النبي لم يفعل، تقول الإمام أحمد؟ طب أنا أقول لك لم يثبت أن أحمد قال هذا تنزلا، قال هذا. نقول إن أحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى قول أحمد ده يرد إذا قاله وهو لم يقله. إذا قاله يرد. لماذا؟ لأن أنا عندي فعل النبي. والأئمة الأربعة قالوا نصا، أبو حنيفة قال كده، إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال الإمام مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الإمام الشافعي تلميذ مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال أحمد تلميذ الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. نقل قولة شيخه. إذن أي قول أو فعل الإمام الأئمة يخالف قول النبي أو فعل النبي، نقدم من؟ كلام الإمام ولا كلام النبي؟ كلام النبي، كلام النبي. إذن من البدع والمحدثات قراءة القرآن على الأموات. افعلوا ما ينفع الميت ولا تتنطعوا. الميت في أمس الحاجة لدعوة صالحة مش لقراءتك للقرآن، إنه خلاص انتهى انقطع العمل، فمحتاج للدعاء الآن. ادعوا له بالمغفرة، ادعوا له بالرحمة، ادعوا له بالنجاة، وهكذا. مش تروح تقرأ للقرآن ويأجر لك 2-3 يقرأ القرآن عند القبور ويقعد يترقصوا لنا. أي قرآن هذا الذي يتلاعب به؟ لابد أن ننزه ونعظم القرآن الكريم عن مثل هذه. لدرجة الإخوة أن في كثير من بلاد الإسلام أصبح البعض لما يسمع كلهم لك وفي حد مات، فأصبح رمزا للأموات للأسف. في السرادقات القرآن يشتغل لما يكون في ميت، إنما الأفراح يجيبوا الرقصات، مع إن المفترض القرآن يشتغل في أفراحنا لأن القرآن كتاب حياة وكتاب فرح وسعادة. لا خلاص بقى في الموت القرآن يشتغل عند الأموات، ودي مصيبة كبيرة جدا. إما يسمع القرآن في إيه وفي ميت هنا ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بسبب أهل البدع، عافانا الله وإياكم من الابتداع. إذن الذي تركه النبي مع وجود مقتضي الفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو التشريع، الترك هو السنة، الترك هو هدي النبي، وهدي النبي أحسن الهدي عليه الصلاة والتسليم. في أنواع من الترك تركها النبي لعلة ولمانع، فإذا زال المانع يبقى الفعل سنة. مثال: النبي صلى بالصحابة التراويح في رمضان 3 أيام متتالية في المسجد، في اليوم الرابع كثر عددهم وازدحمت بهم طرقات المدينة فلم يخرج عليهم عليه الصلاة والتسليم، وخرج في صلاة الصبح الفجر يعني، فوجدهم في الطرقات، قال: علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم خشيت أن تفرض عليكم. يبقى في علة ومانع هنا، لماذا لم يخرج؟ لو خرج في الرابعة لفرضت صلاة التراويح والأمة تتعب قوي، ده 5 صلوات وتعبانين وقل من يحافظ عليها في الوقت، ما بالك بقى إذا كانت صلاة التراويح كمان فريضة، تبقى مشكلة وفي نوع مشاق. فرحمة بنا لم يخرج النبي. إذا ترك صلاة التراويح في المسجد لعلة وهي خشية الفرضية. طب لما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى ينفع في فرضية تاني؟ خلاص الوحي انقطع، ما بقاش في فرض، خلاص انتهى، اكتمل الدين. لذلك أعاد عمر الأمة على صلاة التراويح في المسجد لفعل النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى الترك إن كان لمانع، بزوال المانع يكون الفعل هو السنة، يكون الفعل هو السنة. هذا بالنسبة للفعل والترك باختصار. في بقى التقريرات. يعني ايه التقرير؟ ان الصحابي يقول قولا او يفعل فعلا فيقره النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقر، يعني يوافق عليه، اما انه يبتسم ويسكت او يقره بالقول، ونضرب لذلك امثله. النبي عليه الصلاة والتسليم بعد صلاة الصبح رأى رجلا يصلي ركعتين، والنبي نهى عن الصلاة بعد الصبح، فبيسأل الصحابة ماذا يفعل؟ قالوا: فاتته سنة الفجر فهو يقضيها الآن. فسكت وانصرف. يعني إيه؟ يعني وافق على فعله وأقر فعله، لأنه لو الفعل خطأ لنهاه، لقال قولوا له لا يجوز أن يصلي بعد الفرض ولينتظر بعد، لكن لم يقل، سكت وانصرف. وفي نفس الباب ده في سنة قولية، معنى كلام النبي في القول أنه قال: من فاتته سنة الفجر فليقضيها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة. فأصبح المسألة دي فيها سنتان، قولية وفعلية، والقول يقدم على الفعل. فالأكمل والأفضل لفوت سنة الفجر يقضيها إمتى؟ بعد شروق الشمس بربع ساعة، إلا لحالة واحدة، اللي ما عندوش الوقت، واحد رايح الشغل ولن يتمكن من قضائها في العمل، فده ياخد بالتقرير بقى إنه يصلي بعد الصبح مباشرة. إنما اللي عنده متسع من الوقت نقول له الأكمل والأفضل إيه؟ إنك تصلي بعد شروق الشمس بربع ساعة. فده اسمه تقرير، يعني أقر الرجل الذي يقضي سنة الفجر بعد الصبح. أيضا من التقرير، النبي كان بيصلي فأحد الصحابة لما رفع النبي في الركوع قال الصحابي: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي قال: من القائل؟ سكت جميعا. قال: ما قال إلا خيرا. قال: أنا يا رسول الله. قال: إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا، أو كما قال النبي. فهل الحجة في قول الصحابي أم في إقرار النبي؟ لا، في إقرار النبي للصحابي. الصحابي قال في حياة النبي، سمع النبي فأقره بقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان ما يجيش حد يقول لك: ما هو الصحابي قال ذكرا لم يقله النبي. نعم، لكن في وجود مين؟ النبي، وأقره النبي. أنت بقى اللي عمال تخترع أذكارا وعبادات، هل أقرك النبي؟ هو ده السؤال. فالحجة مش في فعل الصحابي ولا في قول الصحابي، الحجة في إقرار النبي لقول الصحابي ولفعل الصحابي. كحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: ذهب إلى بيت أخيه أبي الدرداء، فقد آخى النبي بينهما بعد الهجرة، فوجد أم الدرداء مبتذلة، يعني ثيابها قديمة بالية غير مهتمة بمظهرها، فقال لها: يا أم الدرداء، ما لي أراك مبتذلة؟ قالت: سل أخاك صوام بالنهار قوام بالليل. شوف جمال الصحابة والصحابيات، شوف الكلام بالتعريض الجميل. يعني باختصار، مش فاضلنا، هنتزين لمين؟ الزوج كل يوم صايم وطول الليل قائم. فلما رجع أبو الدرداء رحب بأخيه سلمان وأعد الطعام، فقال له: كل معي. قال: أنا صائم. قال: كل الآن وصم غدا، افطر معي النهاردة، عندك ضيف. فأكل معه. لما دخل الليل قام ليقوم الليل، قال: أين تذهب؟ قال: أقوم الليل. قال: لا، نم الآن وقم بعد. يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فدي اسمها سنة تقريرية. الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا فيعلم به النبي فيسكت أو يبتسم أو يقره بالقول، يبقى دي اسمها سنة إيش؟ تقريرية. عشان ما يجيش واحد يقول لك: ما أنا بعمل خير، ما الصحابة بعضهم عمل حاجات النبي ما عملهاش. نقول: لا، لما عملوا حاجات النبي ما عملهاش كان في حياة النبي وأقرهم عليها النبي. فالحجة في إقرار النبي مش في فعلهم. حضرتك بقى، هل النبي أقرك؟ اللي بيقول لك نعمل سلكة القرآن، ولا لا، ايه ده، هل فعله النبي بهذه الكيفية؟ اعمل مقرأة تعليمية، واحد يقرأ وصحح له والتاني يكمل، وهكذا. هو ده العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لأن مجلس علم زي المقرأة، يجلس المعلم حواليه الطلاب، كل يقرأ، هذا يقرأ ربعا والمعلم بينصت له والكل بينصت، ويبدأ يضبط له الحروف ويضبط له الأحكام، خلص الربع اللي بعده يقرأ الربع اللي بعده، وهكذا. نقرأ في المجلس جزءا كاملا بهذا الترتيب، ربع والتاني والتالت، لغاية ما نخلص الجزء في المقرأة. يبقى مجلس للقراءة والإنصات والتعليم، مش كله بيقرأ مع بعض. لا تعلمنا ولا فهمنا، وده يشوش على ده وده يشوش على ده، فين بقى سماع القرآن؟ هو ده السؤال. او عامل لك حاضره الله حي ويسقفوا ويرقصوا، ايه يا جماعه ده؟ يقول لك ذكر. اي ذكر هذا؟ هذا رقص وغناء، هذا ليس ذكرا لله بل هو ذكر للشيطان والعياذ بالله رب العالمين. واللي يتراقص ويتمايل بحجه الذكر كالصوفيه وغيره، هذه بدع ومنكرات ومحدثات ما فعلها رسول الله ولا حث عليه ولم يفعلها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم اجمعين، بل لا يفعل هذا الا ضعاف النفوس والحمقى، كما قال الامام مالك وصفهم بهذا لما سالوه عن قوم يذكرون الله فيتراقصون، قال اما جانين هم؟ يكونوا مرضى بالجنون ولا حاجه، حد يعالجه؟ اي لا يفعل هذا عاقل ابدا بهذه الكيفيه. الان يعملوا دوريات وتراقص وتمايل ويميل يمين وشمال ويقع على الارض شغلانه كبيره جدا جدا. يقول لك اصل انا كنت في عالم النور وهو عليه جن ومسه جن وعمال يتنقل على عينه يحضر عليه في المجالس، مصيبه كبيره جدا. هذه كلها بدع ومحدثات. إذن أول مسألة عندنا في هذا الباب إن المسلم والمسلمة يعتقد وتعتقد أن كل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأفعال وتقريرات هو وحي من عند الله. الدليل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. أيضا في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دي مسألة مهمة. أيضا لابد أن يعتقد المسلم والمسلمة أن القرآن والسنة وحيان، لذلك نقول عن القرآن والسنة الوحيين. فالقرآن كلام الله والسنة وحي من الله لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وعلقه في صحيحه بصيغة الجزم، أي أن الحديث صحيح موصول، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة، يعني الإسلام. طبعا المقصود هنا في أديان كثيرة في الأرض، إنما السماء ما فيش غير دين واحد، فما ينفعش نقول الأديان السماوية، كل الأديان الأرضية، إنما الأديان ما فيش أديان سماوية، في دين واحد سماوي، إن الدين عند الله الإسلام. لكن ممكن نقول شرائع سماوية، ما نقولش أديان سماوية لأن الدين واحد، دين جميع الأنبياء والرسل الإسلام. والإسلام له معنيان، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام أي تعبيد العباد لرب العباد، وده دين جميع الأنبياء. المعنى الخاص قرآن وسنة، شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الحنيفية السمحة هي الإسلام، ونعتقد أن هذا الدين قد اكتمل خلاص انتهى بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مدام كامل ما ينفعش نقدم عليه أي حكم من أحكام البشر. فمن اعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أكمل من هدي النبي فقد كفر والعياذ بالله، فقد كفر وارتد عن الإسلام. وبنص حديث النبي في خطبة الحاجة وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذلك دايما نقول كده خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الناقد الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي أحسن من هدي النبي فقد كفر، ومن اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هدي النبي فقد كفر ووقع في ناقد من نواقض الإسلام. ليه؟ ليه بنقول كفر؟ أولا لأنه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن من كذب الله كفر وارتد، لأن الله تعالى بيّن أنه أكمل الدين، فالإسلام دين الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم. فمن اعتقد أن هناك ما هو أكمل من الإسلام يبقى كذب من؟ كذب الله وكذب رسوله، وهذا كفر صراح والعياذ بالله رب العالمين. إيه كمان؟ أنه إذا حكم هدي غير الله وهدي غير رسول الله فهذا انتقاص لله تعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتجد مثلا بعض الأبواق تزعم إن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، وهذا هو الكفر بعينه، وهذه الردة بعينه. إحنا في زمان الإنترنت ما ينفعش القرآن ولا السنة، شكرا. القرآن كلام الله والسنة وحي من الله، ولذلك لا يصلح أي زمان ولا يصلح أي مكان إلا بشرع الله رب العالمين. فمن اعتقد خلاف ذلك فهذا انتقاص لله، وهذا كفر وردة والعياذ بالله رب العالمين. هتيجي عندنا مسألة مهمة تحتاج إلى تفصيل في هذا الباب، وهي حكم من حكم بغير ما أنزل الله، ودي مسألة من الأهمية بمكان، نرجئها للقاء القادم إن قدرت لنا حياة، لأن فيها تفصيلات وردت فيها آيات وأسباب نزول لابد من بيانها حتى نكون على بينة من أمرنا. فليس كل من حكم غير ما أنزل الله يعد كافرا مرتدا، لا، نرجع للاعتقاد، ربما يكون مكرها، يكون صاحب شهوة ولا يعتقد أبدا أن القوانين الأرضية أفضل من حكم الله أو أفضل من حكم رسول الله، فدي محتاجة البيان، محتاجة التفصيل. فبإذن الله تعالى إن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع هذه المسألة المهمة المتعلقة بهذا الناقد من نواقدي الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوف ما ورد من أسئلة عبر البث، ثم نعود إن شاء الله للحضور. وردت بعض الأسئلة من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، تقول: سائل يسأل يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين: الأول حكم تداول بعملات الفوركس، الثاني سمعت أن الرافعات المالية هي الحرام في التداول، فمثلا إذا تجنبت الرافعة يكون عادي التداول بالفوركس؟ إذن السؤالان يتعلقان بنفس الباب، وهو التعامل عبر الفوركس المعروف بالنظام المتاجرة بالهامش. وأقول بداية: يحرم التعامل بالفوركس، يحرم التعامل بالفوركس لما يتضمن هذا النوع من المعاملات من ربا ومن مقامرة ومن غرم بين، وسوف ندلل على هذا. فليس فقط الرافعة المالية هي الربا في هذا التعامل أبدا، ولكن اشتمل هذا النوع من التعاملات عبر وسائل الاتصال المعاصرة على الكثير من المفاسد. أولا، هناك ما يسمى في هذا التعامل برسوم التبييت. وهذه من الربا الصريح، وهي الزيادة على مبلغ القرض، الزيادة على مبلغ القرض بيسمونها رسوم تبييت، لأن مثل هذه الشركات تقرضك وبعدين تنتفع من وراء هذا القرض في معاملاتك، فيتفرض عليك أن تبيع وتشتري منها. يعني يعطيك القرض وهذا القرض مقتضاه أن أنت هتشتري وتبيع عنده هو فقط، فبالتالي بينتفع. وعندنا القاعدة كده اللي وضعها الفقهاء والعلماء، أي قرض جر نفعا فهو ربا، يبقى رسوم التبييت دي ربا صريح يحرم التعامل بسببه. أيضا بتجمع المعاملات دي بين السلف وبين المعاوضة، جمعت بين سلف ومعاوضة، وهذه أيضا من الربا. لماذا؟ لأنهم لا يقرضونك، يعني هو السلف، إلا لمنفعة عندهم كما بيّنت، إذن يحرم من أجل ذلك. كذلك في هذه المعاملات كثير من المعاملات لا يحدث فيها القبض في المجلس، من المعاملات اللي بيشترط فيها القبض في المجلس، وبالتالي تحرم هذه المعاملات من أجل ذلك، ليس من أجل الرافعة المالية فقط. كذلك فيها إضرار باقتصاد المجتمعات، فيها الإضرار باقتصاد المجتمعات، من أجل هذه المفاسد كلها نقول يحرم التعامل عبر الفوركس. طبعا قد يسأل البعض إيه معنى الرافعة المالية اللي بيتكلم عنها السائل. طبعا في هذا السوق كثير من الشركات تسهل لك التعامل عن طريق الوساطة، يعني شركات وسيطة بتبدأ تسهل للمستثمرين التداول المالي عبر تلك الشبكات، وبتبدأ تضع بعض الرسوم اللي بيسموها الرافعة المالية، وهذه من الربا، وهذه من الربا، وهي محرمة في الإسلام، لأن هو قرض جر نفعا. لذلك نقول للسائل يحرم التعامل في الفوركس. أيضا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي راح يشتري سيارة لأخي وسوف يبيعها عليه بالأقساط الشهرية، مثال يشتري السيارة كاش ب80,000 وسوف يبيعها ب110,000، هل يلزم أبي أن يشتري السيارة باسمه من الشركة أو يسجل السيارة باسم أخي مباشرة؟ نقول يلزم الأب أن يشتري السيارة ويتملكها أولا. ثاني، يلزم الأب أن يشتري السيارة من ماله الخاص ويتملكها ويعمل تراخيصها وبعد كده يبيع لابنه بالتقسيط. إنما لو قال خلاص أنا هدفع 80,000 أشتري السيارة وأنت تروح، بدل ما يكتب العقد بيني وبين المشتري والمالك، أنت تروح على طول أنت المشتري وتنقل السيارة، هذا من الربا البين. لماذا؟ لأن في الحالة الثانية هذه الأب أصبح ماذا؟ وسيطا ربويا، مش مالكا للسيارة. يعني كأنه دفع نيابة عن ولده 80,000 ريال دي بتوكيل، يعني الابن خد منه كام؟ 80,000 ريال، لم يأخذ منه سيارة، وراح اشترى السيارة وهيدي للأب كام؟ 110,000 ريال، إن السائل تقريبا من السعودية. فبالتالي أصبح ربا مال بمال مع الزيادة، وهو ده ربا الفضل لا يجوز، أو ربا النسيئة فلا يجوز. إذن يجب على الأب أن يتملك ثم يبيع بالتقسيط. أيضا الأخت وجدان تقول، أو وجدان ده مش عارف أخ أو أخت، لا أدري، لأن الاسم ده حمال صح؟ يحتمل الأمرين، فأنا لا أدري. المهم عشان ما أخطأش، وجدان يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا عندما أذهب للزواج أضع العطر حين وصولي للقاعة، ولكن عندما أخرج العطر يبقى في الفستان، إذن وجدان هي أخت، هل علي إثم؟ إذا كان ذهابك للعرس لا يكون إلا في محيط النساء فقط ولا تمر على الرجال فلا بأس ولا حرج. يعني مثلا الزوجة تحط عطر عرس، زوجها بياخدها في السيارة تروح على القاعة بتاعة الأخوات مباشرة، تدخل القاعة مع النساء فقط، بعد العرس الزوج واقف لها بالسيارة ياخدها بالسيارة على البيت لا حرج. إنما إن كان حطيت العطر وانت خارجة من العرس هتمر على محيط الرجال وكل يرى عطرك ويشم ريحك فتلفتين النظر، هنا الذي منعه النبي محمد وفيه لعن والعياذ بالله. فإن كنت أختنا في محيط النساء فقط فلا حرج ولا شيء عليك. أيضا طالبة الجنان تقول: يا شيخي أختي نسبة النظر لديها 15%، ربنا يشفيها وعافيها، وتريد الحج وتريد أن تلبس النقاب أثناء الإحرام بالحج حتى يسهل عليها الرؤية والتنقل من مكان لآخر، هل لها ذلك؟ الجواب: ليس لها ذلك، لأن النبي قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فإحرام المنتقبة في وجهها وكفيها ما دامت قريبة من النساء. أما إذا اقتربت من محيط الرجال لها أن تسدل على وجهها، يعني تخلي النقاب بتاعها فوق رأسها أثناء إحرام وهي بتعمل أعمال الحج، والله اقتربت من الرجال تبقى تغطي وجهها كما كانت نساء المؤمنين يفعلن رضي الله عنه. تقول عائشة: كنا نحج فإذا اقتربنا من الرجال أسدلت إحدانا على وجهها. يبقى إذن لما تقترب من الرجال تعمل إيه؟ تنزل بس إيه؟ بإيديها كده تغطي وجهها حتى يمر الرجال. أما أثناء الإحرام لابد من كشف الوجه وكذلك القفاز. بتقولوا: هل النقاب والكمامة؟ نعم، الكمامة لا تجوز إلا عند الضرر من مرض أو علة، لغير ذلك فلا. أخونا محمد شمس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الله علينا عفوا من الله علينا بالبدء في طلب العلم من المشايخ، لكن يريد توضح كيفية المنهجية في طلب العلم، يعني مثلا لما الشيخ يدرسنا الأحاديث ويشرح ماذا أفعل أنا؟ طيب اسأل الشيخ اللي أنت ملازم له، لأن البرنامج الدعوي بيختلف من شيخ لآخر، ما دمت تلازم بعض المشايخ فسله عن البرنامج اللي ممكن يضعه لك، لأن أفضل من يضع لك من تلازمه يعرف حالك وقدراتك، فربما يصف لك بعض الكتب المنهجية التي تتناسب مع قدراتك وهكذا. طبعا ربما بيسأل عن الطريقة التحصيل، فبيقول مثلا يدرسنا الأحاديث ويشرح ماذا أفعل أنا؟ ما عليك إلا أن تحفظ المتن حفظا جيدا، متن الحديث، هذه المسألة الأولى. حفظت المتن لابد أن تفهم مفرداته وتستخرج منه الفوائد وتكتب، يبقى لازم يكون معاك الدفتر تكتب الفوائد، يعني مثلا الشيخ بيشرح الحديث فقال الكلمة دي معناها كذا، يبقى تكتب كده مسألة معاني المفردات، تكتب معاني الكلمات، أدي واحد. اتنين، تيجي للشرح الإجمالي تاخد معنى الحديث بإجمال، الشيخ بيستخرج فوائد تكتب ومن فوائد الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، ويكون لك طالب مرافق لك في التعلم عشان تتدارس معه ما حفظت وما فهمت، وتبدأ بعد كده العمل بهذا العلم بقى، ثم الدعوة إليه. الأخت أمينة مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل أمين. سائل يسأل: في النصف الثاني من رمضان يجب عليه أن يسافر إلى كندا لأسباب أكاديمية ودراسية، هل يجوز له أن يفطر طيلة هذه المدة في ذلك البلد، أم له الرخصة في أن يفطر في يوم السفر التنقل فقط؟ بارك الله فيكم. طيب، نقول إن المسافر له الرخصة طيلة سفره حتى يعود إلى مكان إقامته، له الرخصة طيلة فترة السفر، مش يوم التنقل فقط، طيلة فترة السفر ما دام مسافرا، فله الرخصة طيلة وقت السفر. لكن هتجيلنا مسألة، أيهما أفضل بقى؟ هل يفطر ويقضي أم يصوم؟ دي مسألة أخرى تتعلق بالسفر. احنا عندنا السفر له حالات يا إخوة. الحالة الأولى، مسافر إن صام أدى الصيام إلى الإضرار به وإلى هلكته، يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث له سبب، النبي كان في سفر مع الصحابة، أحد الصحابة كان صائما فأغمي عليه وظل له من أشعة الشمس وكاد أن يموت، فلما رآه النبي قال: ليس من البر الصوم في السفر. فمن كان هذا حاله في السفر والصوم يؤدي إلى مشقة كبيرة تضره، يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر ثم القضاء. الحالة الثانية للمسافر، مسافر إن صام وجد نوع مشقة لكنها تحتمل ما تضرهوش، لكن في نوع مشقة، نقول له يكره لك الصيام، والأفضل أن تفطر وتقضي بعد رمضان، يبقى الأفضل إيه؟ أنه يفطر ياخد بالرخصة ويقضي بعد رمضان. النوع الثالث أو الحالة الثالثة في السفر، سفر مريح جدا، ما في مشقة ولا تعب، واحد مسافر في طيارة مكيفة أو في سوبر جيت وحافلة مكيفة، مرتاح جدا، أو في قطار مستريح جدا، ما في أي تعب، نقول في الحالة دي يفعل الأيسر لحاله. فإذا كان الأيسر له الفطر يفطر ويقضي، الأيسر له الصيام يصوم، لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فنقول يرجع لحالة المسافر بقى اللي رايح كندا ده في فترة السفر، هل يكون مرتاح وتمام التمام والأمور المستقرة ويتمكن من الصيام بلا مشقة بلا تعب؟ نقول له: وأن تصوموا خير لكم. والله رغم ده وجد أن يفطر، له ذلك، له الرخصة على كل حال، لأن الرخصة ارتبطت بالسفر لا بالمشقة، فما دام مسافرا فله الرخصة على كل حال. أخونا شمس الدين يقول: السلام عليكم شيخنا، نفع الله بك، آمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا جئت إلى ألمانيا للعمل مع أقاربي من 3 أشهر بفيزا، ولست مقيما ولا يسمح لي بالعمل في أوروبا، ماذا علي أن أفعل بالمال الذي جنيته؟ هل يأخذ حكم المال الحرام؟ ده بيرجع لي قانون الفيزا اللي انت واخدها، إذا كانت هذه الفيزا تسمح لك بالعمل فالمال حلال طيب، إذا كانت هذه الفيزا لا تسمح لك بالعمل فنخش في باب اسمه شفارتس أربايت، العمل الأسود، والمال هذا حرام لا يجوز. طب أنت فعلت تخلص منه في مصالح المسلمين ولا تعود. أخونا عبيدة يقول: السلام عليكم وعليكم السلام، شخص بال دون أن يغسل محل البول، هل يكفي غسل العضو عندما يعود إلى المنزل أم يجب أن يبدل؟ لازم يبدل الثياب ما دام بال ولم يتطهر، وبعدين أكيد الملابس أصيبت بالبلل من البول، فيغير الملابس الداخلية احتياطا لأنها لا شك أنها ابتلت بالبول. أخونا عثمان يقول: السلام عليكم وعليكم السلام، حكم الأناشيد عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يكون في دف، لا بأس إذا كان الكلام طيبا بعيد عن المعازف وليس فيه أي نوع من أنواع الشرك، لأن في قصائد للمديح فيها شرك، جماعة الصوفية والمدح المديح، يقول لك الرسول مفرج الكروبات ومش عارف قاضي الحاجات، ده كله شرك لا يجوز. فإذا كان الكلام طيبا ليس فيه شركيات وليس فيه عدوان وبعيد عن المعازف وبالدف، لا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، السلام عليكم ورحمة الله.